بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فزكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم أيضًا صالح الأخلاق، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فلقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السامية وبالآداب العالية وبالقيم الرفيعة تمثلها في شخصه عليه الصلاة والسلام، ودعا إليها بلسانه، وربى أمته صلى الله عليه وسلم أتم تربية. وإن من أعظم الأخلاق وأرفعها، وإن من أعلاها خلق العفة والعفاف، هذا الخلق الذي كان شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا وكان من أهل العفة والعفاف، بل إنه من الداعين إلى أن يكون الناس من أهل العفة ومن أهل العفاف، ذلك أن العفة هي ماء الوجه. العفة هي اللباس الأبيض الذي يتدثر به الإنسان، العفة هي التي تمنع الإنسان أن يسقط من أعين الناس، العفة هي ذلك الخلق الذي يسمو بالإنسان ليزاحم النجوم في عليائها رفعة وعلوا. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام امتدحهم الله جل وعلا وامتدح سيرتهم حيث كانوا من أهل العفة ومن أهل العفاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم حاز قصب السبق في هذا الخلق وفي كل خلق، بل ضربت الأخلاق عليه بجدرانها الأربع صلى الله وسلم وبارك عليه. إن خلق العفة والعفاف أيها المؤمنون هو ترك ما تهوى لما تخشى. خلق العفة والعفاف أن تترك ما تهواه لما تخشاه. خلق العفاف وخلق العفة المحرك له والمهيج له هو مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة. خلق العفة والعفاف المهيج له الإيمان المسكون في قلبك حينما تمتثل وتستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق العفاف هي العزة، هي العزة المزروعة في نفسك، يسقيها، تسقيها بالحياة وتسقيها بهذه الكرامة حتى تعلو شجرة عزتك عالية تستظل بهذا العفاف وبهذه العفة. نعم عباد الله، إن خلق العفة من أجل الأخلاق ومن أعلاها، ولذلك ينسى الناس أخطاء وعيوب أصحاب العفة، لأن العفة ثوب جميل يستر كثيرا من العيوب ويمحو كثيرا من الأخطاء. نعم إنه خلق العفة، ولا غرابة، فالله جل وعلا وعد هؤلاء المتعففين بالاستظلال تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. نعم عباد الله، حينما تعفف عن الحرام وقد تعرض له بأجمل صوره، وقد تعرض له بأموره المتعددة والفاضحة والتي يمكنه أن يتلبس بها، فلما تعفف وقال إني أخاف الله وعده الله جل وعلا بالاستظلال تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. العفاف أو المتعففون هم أصحاب الجنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم متعفف أو عفيف مستعفف ذو عيال. نعم، ذو عيال، فقير وصاحب حاجة وعنده قلة ذات اليد، ومع ذلك لا يستشرف ولا يشرئب عنقه ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. منعته العفة ومنعته العزة أن يمد يديه إلى الآخرين. وصدق الله جل وعلا حينما قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، نعم، إنهم يظهرون بمظهر الأغنياء وبمظهر المتعففين، حتى إن الجاهل يظنهم من الأغنياء لأنهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء وعدهم الله جل وعلا بالجنة، وهذا الجنس في زماننا أصبح أندر من الكبريت الأحمر، حيث انتشرت الكدية وسؤال الناس والتكثر من الأموال، نسأل الله العافية والسلامة. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما جلدين قويين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فإذا به سليم في جوارحه وأطرافه، فنقله من هذه الحالة، حالة الذلة وحالة المسكنة، إلى حالة العزة والعفة والكرامة، فدعاه إلى أن يعتمل بيده، فاشترى له فأساً وحبلاً، وأمره بأن يذهب إلى الجبل فيحتطب، فعاد بعد أيام وإذا به قد اغتنى. نعم، نقله النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من أصحاب اليد السفلى إلى أن يكون من أصحاب اليد العليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في جنس وضيع ربما وقف على أبواب المساجد وطرق أبواب الأغنياء، أو كتب أو ذهب برجله وهو مكتف، عنده غنى وعنده كفاية، ومع ذلك يريد التكثر من هذا المال، فحينما يبذل ماء وجهه وحينما يذل نفسه وحينما يدوس على عفته فالله جل وعلا يعاقبه من جنس عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني الشحاذة والكدية وسؤال الناس من غير حاجة، قال: تأتي المسألة خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الجنس الذي يسأل الناس تكثرًا، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم. لماذا؟ لأنه سكب ماء وجهه، فذهب حياؤه، وأخذ يمد يديه متذللًا مستعطفًا، يمد يديه إلى الآخرين ليأخذ أموالهم، فعوقب هذه العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عزيزًا عفيفًا. يقول الأول: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، يموتون ويأكلون الثرى ولا يمدون أيديهم إلى الآخرين. وليس هناك أوجع ولا آلم من تلك المنة التي يجعلها الإنسان في رقبته تجاه الآخرين. والعرب تقول: حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. فتعففوا يا عباد الله، تعففوا واقتنعوا بما آتاكم، واقتنعوا بما آتاكم الله جل وعلا، فإن القناعة كنز لا يفنى. والقنوع من أغنى الناس، القنوع بما آتاه الله جل وعلا هو أغنى الناس. وإن كثيرًا من الناس عندهم الغنى ومع ذلك هم فقراء، فقراء نفس، وفقراء ضمير، وفقراء ذات. لا تشبع أعينهم ولا تشبع أيديهم من مدها إلى الآخرين. العفاف أيها المؤمنون ترك ما تهوى لما تخشى. العفاف يكون في تلك الصورة الجميلة التي كان عليها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما صرخ في وجه الرذيلة قائلاً: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا هو العفاف، ترك ما تهوى لما تخشى. لأن الإنسان جبله الله جل وعلا على الشهوة فهو ميال إليها، ينزع إليها، لكن يأتي العفاف فيكون سوراً وحصناً ودرعاً منيعاً بينه وبين الوقوع في هذه الأمور. ولقد كان كثير من العرب ممن لم يسلم كان لديهم عفاف وعفة، بحيث إنهم لا يسقطون في أوحال الرذيلة ولا يسقطون على مزابل هذه الرذائل، وإنما كانوا يتعففون. حتى أثر عن عنترة أنه قال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. نعم، إن العفاف ستر عظيم، متى ما إن اخترق فلا تسل عن قيمة الإنسان ولا تسل عن حياته. العفاف أيها المؤمنون يبعدك عن كثير من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. العفاف أن تتعفف عن أموال اليتامى الذين سلطك الله جل وعلا عليهم لترعى أموالهم ولتنمي أموالهم. يقول جل وعلا: ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. نعم، إنه العفاف أيها المؤمنون. ومن كان غنياً فليستعفف، بمعنى مهما كانت لك، مهما منحت لك، منح لك الحق بأن تأخذ أجرةً على إدارة هذه الأموال، فإذا كنت غنياً فاجعل العفة هي منهجك، وهي لباسك، وهي دثارك. كذلك المؤمنات من القواعد التي رخص الله جل وعلا لهن أن يضعن حجابهن وثيابهن غير متبرجات بزينة، دعاهن الله جل وعلا إلى الاستعفاف، قال: وأن يستعففن خير لهن، في إشارة إلى إعمال قاعدة سد الذرائع التي قد تفضي إلى المحرمات، بمعنى أن الإنسان ينبغي له دائما أن يحرص على الأخذ بالعزائم، وأن لا يتيح لنفسه الفرص دائما بالأخذ بالرخص، لأن هذا إذا كان منهجا له فلربما وقع فيما لا تحمد عقباه. نعم عباد الله، إنها العفة، إنه العفاف، إن العفة تقودك إلى أن تترك ما تجده على الأرض. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رأى تمرة على الأرض ساقطة رفعها وقال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تعفف النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هواه يريد أكلها، ومع ذلك تركها. يعجبني كثير من المسلمين والذين يمثلون تيجانا على الرؤوس، إنها نماذج رائعة في عالمنا وفي مجتمعنا، يقام لهم تحية إجلال وإكبار وإعظام حينما يتعففون عن كثير من الأمور خشية أن تقودهم إلى المحرمات. وحينما يتعرض الإنسان لأسئلة كثير من الجمهور يجد هذا موجودا في كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يزيد على حقه خشية أن يكون قد نال شيئا من حقوق الآخرين. الله أكبر، إنها التربية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الجانب المقابل يتأسف الإنسان ويتقطع نياط قلبه على أحوال كثير من المسلمين الذين يوغلون في المحرمات، ولا يراقبون الله جل وعلا فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، لا يبالون ولا يعلمون أنه ما من شيء إلا وهو مكتوب عليهم. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس ربما أوغل باعتقاده أن هذا أمرا مباحا له ومتاحا إليه، حينما يكون من أموال الدولة مثلا أو من الخدمات العامة، فتجده يوغل في ذلك، ولربما منح نفسه غطاء شرعيا بقوله: كل الناس يفعلون ذلك، وهذا أموال الدولة، وما كان في اليد فهو حلال. نسأل الله العافية والسلامة. حينما تضع الشاحنة في المسجد وأنت معتكف لتشحن جوالك وأنت لا تبالي، فإن هذا نوع من ترك التعفف. حينما تبالغ في قضايا معينة هي من قبيل الحلال، ربما فتحت على نفسك أبواب الجحيم. نسأل الله العافية والسلامة. ومن صور عدم التعفف ما يقوم به كثير من الموظفين الذين يعملون في الإدارات الحكومية أو في الشركات والمؤسسات الأهلية من استعمال مقتنيات هذه الإدارات أو هذه الشركات والمؤسسات لأغراض شخصية، إما الهاتف أو التلفون مثلا يتصل به اتصالا شخصيا يخص نفسه وبيته أو أصدقاءه، أو يستعمل الأقلام أو الورق أو غير ذلك من الأمور في اعتقاده بأن هذا أمر مباح، وهو أمر محرم لا يجوز. فينبغي أن يكف المسلم عن هذه الأمور، وأن ينزع إلى العفة وإلى العفاف في جميع أموره وفي جميع شؤونه. والصور كثيرة، والحر تكفيه الإشارة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى،
وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن العفة خلق جميل، وهذا الخلق حينما يسكن في القلب تظهر آثاره على جوارح العبد، وإن أسوار العفة كثيرة جدا، من ذلك مراقبة الله جل وعلا، فكلما راقب الإنسان ربه جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه، وفي خلوته وجلوته، وفي سره وعلانيته، رزقه الله جل وعلا عفة وعفافا لا حدود لها. فالله جل وعلا يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الثاني: معرفة بأن العفة تقود إلى الجنان والرضوان والروح والريحان. فالله جل وعلا أخبر، وخبره الصدق والحق، أن أهل العفاف تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بشر أهل العفاف، بشر المتعففين بالجنان، وبشرهم بالرضوان. أيضا العفاف عمود فقري لجميع الأخلاق والآداب، فمن تعفف وحفظ ماء وجهه فإن الأخلاق تنحدر عليه انحدار السيل، وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل. إذا اعتنى الإنسان بالعفاف جاءته الأخلاق من كل صوب وحدب. الأمر الآخر أن في قضية الأخلاق امتثال لأمر الله جل وعلا الآمر عبده المؤمن بأن يكون عزيزا. يقول جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، أمر الله جل وعلا المسلم أن يكون عزيزا، فمتى ذهبت العفة ومتى ذهب العفاف سقط الإنسان من عين الله ومن أعين الناس. وإذا سقط العبد من عين الله فلا تسل عنه في أي واد هلك، ولا في أي طريق سار، ولا في أي نهاية يكون. نسأل الله العافية والسلامة. والعفاف أيها المؤمنون آثاره كثيرة، وعوائده وبركاته أثيرة، فاعتنوا به يا عباد الله، والحذر الحذر من تسلط العادات والتقاليد على كثير من أمور الشرع والدين. إن من العار والشنار أن يقدم الإنسان زوجته لصديقه لكي يصافحها، بل وصل الحال بكثير ممن يؤمن بالله واليوم الآخر إلى أن يدعو صديقه إلى أن يقبل امرأته في قضية تدل على التقليد الأعمى وعلى ذهاب العفاف وعلى وعده. نسأل الله العافية والسلامة. وهو مؤمن بالله وعالم بأنه موقوف بين يدي الله رب العالمين. كثير من الناس بسبب هذا الانفتاح توسعوا في القضايا الاجتماعية، فأصبح الرجل يجلس مع المرأة الأجنبية بحكم الصداقة أو الجيرة أو الزمالة أو غير ذلك، وزوجها وبعلها يشاهد ذلك، فلا يتحرك له شعور، بل شعور الغيرة وعرق العفة مات في صدره. نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر من تسلط العادات والتقاليد، ومن غزو العادات الغربية أو الشرقية عليكم. فالله بتكريس القيم ونشر هذه التعاليم، فإذا لم ينفعك قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فلا أقل أن ينبض عرق العروبة في صدرك، لأن العرب تجعل ذلك من أعظم الموبقات ومن أعظم المنكرات ومن أشدها، بل إنها تحكم على من فعل ذلك بالسقوط، نعوذ بالله من ذلك. الله أيها المؤمنون، بإحياء أسوار العفة، بإحياء أسوار العفة وبالعمل بقضية العفاف في جميع الصور، في قضايا الأموال وفي قضايا الأعراض وفي قضايا اللسان. ينبغي للإنسان أيضاً أن يكون عفيفاً في لسانه، فمن كان ذرب اللسان شتاماً لعاناً سباباً بذيئاً فإنه قد انغمس في أوحال خطيرة. فعلى الإنسان أن يعف لسانه عن كل شيء محرم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان عف اللسان، لا يقابل الخطأ بالخطأ، وإنما يعفو ويصفح ويسامح صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. بعض الناس يلعن ويشتم في جميع أموره، في حال غضبه ورضاه، وفي حال صحته ومرضه، وفي حال شغله وفراغه يلعن ويشتم، بل لسانه دائما على هذا المنوال وبقواله على هذا الطريق. نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. العفاف والعفة ينبغي أن يزرع في صدور ونفوس أولادنا منذ الصغر، فحينما نوسع دائرة العيب، هذا عيب وهذا حرام، إنما نسهم في تربية لأولادنا وجعلهم في منطقة آمنة بإذن الله رب العالمين. أما إذا تربى الغلام وتربت الفتاة على غير ذلك، فإن طريق الانحراف سيكون هو مسلكهم. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الغنى والتقى والعفاف يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الغنى والتقى والعفاف يا رب العالمين، اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، واهدنا إليها لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.
اللهم